موضوع الكلمة عن آية من كتاب الله عز وجل في أواخر خواتم سورة مريم، وقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذه الآية الكريمة فيها بيان ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان وأثر مبارك من آثاره العظام، ألا وهو أن الله عز وجل يجعل للمؤمن الذي يعمل الصالحات ودا في قلوب عباده. وتأمل قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم، فهذا من الله عز وجل وفضله وتوفيقه سبحانه، وهو كما قدمت أثر من آثار الإيمان والأعمال الصالحات. وفوائد الإيمان لا حصر لها، وقد كتب فيها أهل العلم كتابات نافعة، ومن أميز ذلك ما كتبه العالم المحقق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، حيث عقد فيه فصلا في بيان فوائد الإيمان وثماره وآثاره. وهذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية الكريمة: سيجعل لهم الرحمن ودا، يبينها الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أورده عامة المفسرين عند هذه الآية الكريمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع، تأمل هنا، وفي الآية قال: سيجعل لهم الرحمن، فالأمر بيده جل وعلا. قال: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا. نسأل الله لنا جميعا العافية. قال: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وهذا الحديث لما خرجه مسلم في صحيحه وذكر له بعض الطرق، ذكر في بعض طرقه طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ذكر قصة، وهي أن سهيل بن أبي صالح يقول: كنا وقوفا في عرفة، فمر عمر بن عبد العزيز فأقبل الناس عليه ينظرون إليه، أي نظرة حب وتقدير ومودة، فأخذ الناس ينظرون إليه، فقلت: يا أبي، إني أرى أن الله يحب عمر بن عبد العزيز، أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. فقال: وما ذاك يا بني؟ قلت: لما أرى من إقبال قلوب الناس عليه، أي الناس تحبه. قال: لما أرى من إقبال قلوب الناس عليه؟ قال: بأبي أنت، والده يقول له: بأبي أنت، سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبدا، ذكر الحديث. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كتب إلى مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه وكان ولي مصر، فقال له السلام عليك أما بعد، فإن العبد إذا أطاع الله أحبه الله، وإذا أحبه الله حببه إلى عباده، وإن الله إذا أبغض العبد وإن العبد إذا عصى الله أبغضه الله، وإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. وهذه البغضة التي تكون من نصيب من يعصي الله سبحانه وتعالى توضع في قلوب العباد، ولهذا يجد الإنسان العاصي وحشة بينه وبين الصالحين من عباد الله خاصة، ويجد نفسه نافرة منهم وأنه ليس منهم وليس منه، ولا يحرص على مجالستهم، وهذا كله من شؤم المعصية وآثارها السيئة وعواقبها الوخيمة على الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ثم إن المؤمن عندما يقوم بالأعمال الصالحات يجب عليه أن يقوم بها مبتغيا بها وجه الله، راجيا بها ثواب الله، لا يقوم بها تزلفا للمخلوقين وتصنعا للعباد ومراءة للناس، فإن المراءة والتصنع والتزلف للناس لا تزيد الإنسان عند الله إلا بعدا، وفي قلوب الناس لا يزداد إلا مقتا. والعبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله، ولا يطلب بها إلا ثواب الله، ولا يرجى من ورائها إلا نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما من يقوم بالعبادات من أجل الناس تصنعا وتزلفا ومراءة فهذا لا يحصل ما أمل، ويحرم نفسه ثواب تلك الأعمال وأجورها. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومما يروى في هذا المقام ما رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إن رجلا قال لأعبدن الله عبادة أذكر بها، انظر إلى النية، قال لأعبدن الله عبادة أذكر بها، ثم أخذ يجتهد في العبادة فكان لا يرى إلا قائما يصلي، قال وكان أول داخل للمسجد وآخر خارج منه، لكن النية ما هي؟ عبادة أذكر بها. قال فلم يعظم، وكان كلما مر بقوم قالوا انظروا هذا المرائي، لأن الإنسان مهما حاول أن يخبي خفاياه يفضحه الله سبحانه وتعالى ولا يجعل له قبولا أو محبة في قلوب العباد. ولهذا ننتبه مرة ثانية لقوله سيجعل، وأيضا لقوله يوضع له، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال: فكان لا يمر بقوم إلا قالوا انظروا إلى هذا المرائي. فقال: ما أراني أذكر عند الناس إلا بشر، ما أراني أذكر عند الناس إلا بشر. واربط هذا بقوله في بداية الكلام: عبادة أذكر بها. فأصبح لا يذكر عند الناس إلا بشر، عمل بنقيض قصده، حتى الشيء الذي كان يطمع فيه في دنياه ما حصله. قال: فلما رأى هذه الحال قال: لأجعلن عملي كله لله، لأجعلن عملي كله لله، وقلب نيته. قال: فما أن قلب نيته ولم يزد على العمل الذي كان يعمل، حتى كان لا يمر على قوم إلا قالوا رحم الله فلانا، رحم الله فلانا، يعني أصبح في ألسنة الناس الدعاء له، الدعاء له رحم الله فلانا. ثم تلا الحسن قول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعبد ينبغي أن يسعى في هذه الحياة في نيل محبة الله ونيل محبة عباد الله. وقد جاء في ابن ماجه وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الشاهد أن الإنسان يجتهد في هذه الحياة في نيل محبة الله تبارك وتعالى، ولن ينال هذه المحبة بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بل لهذا علامة وبينة بينها الله سبحانه وتعالى في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا المقام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وليكن هذا الدعاء ختام هذا اللقاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزا الله الشيخ على هذا اللقاء الطيب وعلى هذه الكلمات الطيبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نذكر أيها الإخوة بأن خطبة الشيخ بكرة إن شاء الله، شيخ حسين وين بكرة إن شاء الله؟ في مسجد دغيم الشمل إن شاء الله، خطبة الشيخ في خطبة الجمعة بإذن الله جل وعلا، اللي في المسجد اللي في النسيم اللي عند المغفر، اللي عند المغفر. إذا كان في سؤال من الإخوان للشيخ، إذا كان أحد عنده سؤال تفضل.
السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم، الحب من الله للعبد ولا العبد لله؟ اللهم يتلب الحب.
ما عد سؤالك.
اللهم أني أسألك حب.
أي.
يعني هو يسأل حب الله له، أم يسأل إن الله
يحببه
بالله؟
أيوة، لما قال في الدعاء: اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، هذه كلها الثلاث عبوديات يقوم بها العبد. أساسها وأصلها حب الله، أن يملأ القلب بحب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال اللهم إني أسألك حبك، يعني أن تعمر قلبي بحبك. ثم ذكر بعد ذلك ما يقتضيه عمارة القلب بحب الله، أن يحب الأشخاص الذين يحبهم الله والأعمال التي يحبها الله. اللهم إني أسألك حبك، وهذا هو الأساس والأصل. ثم يتفرع عنه حب من يحبك، ويتفرع عنه حب العمل الذي يقربني إلى حبك. والأصل في هذا كل حب الله جل وعلا، وهذه الأمور تبع، مثل ما جاء في الحديث الآخر: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فقوله حبك أي حبي لك، يعني أن تعمر قلبي بمحبتك. وإذا عمر القلب حقا وصدقا بمحبة الله نال العبد ثمرة ذلك، يحبهم ويحبونه.
شيخ، الآية من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
عطي الشيخ،
هل هذه دلالة على أن لم يكن هناك تحاب بين المؤمنين، أن هذا
علامة صدق الإيمان؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، لو كان هناك تنافر بين المصلين وبين هذا، أن هذه علامة على أن الإيمان ناقص أو غير متمكن؟
لعل يعني ما يكون فيه الجواب على هذا السؤال الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا الأمر مرتبط بالإيمان، إن قوي الإيمان قوي التواد والتحاب بين أهله، وإذا ضعف الإيمان ضعف التواد والتحاب بين أهله. وفي بداية الحديث أشرت إلى أن هذه ثمرة من ثمار الإيمان، وإذا كانت ثمرة من ثمار الإيمان، إن قوي الإيمان قويت الثمرة، وإن ضعف الإيمان ضعفت الثمرة. وإذا وجد بين الناس التباغض والتعادي والتدابر والتحاسد والتناجس، هذا ليس علامة قوة إيمان، ليس علامة قوة الإيمان، هذا علامة ضعف الإيمان، لأن الإيمان يزيح عن الناس هذه الأشياء ويبعدها عن القلوب ويجمعها على الصفاء وعلى الود وعلى الإخاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذه ثمرة، يعني وجود المودة والمحبة، هذه ثمرة من ثمار الإيمان، إن قوي الإيمان قويت، وإن ضعف الإيمان ضعفت، لأن حظ العبد من ثمار الإيمان بحسب حظه من الإيمان نفسه، والله أعلم.
تفضل.
هذه يعني الأمور إذا حصلت وأنس العبد بها واستبشر خيرا لا بأس بذلك. أما أن تكون مدعاة للإنسان أن يزكي نفسه وأن يغتر بعمله، فهذا ربما كان باب شر على الإنسان. ولهذا ينصح أهل العلم ألا يغتر الإنسان بعمل، وألا يغتر بعبادة، وألا يغتر بعلم، وألا يغتر أيضا بمجالسة أو رؤية الصالحين، لا يغتر بذلك، بل يستمر دوما وأبدا في إصلاح نفسه ومجاهدتها على الخير دون أن يحصل له اغترار، إما بكلام يسمعه من الناس في الثناء عليه، أو بعلم قليل حصله، أو بعبادة يسيرة واظب عليها، أو نحو ذلك، لا يغتر بذلك. لكن إن سمع من الناس ثناء يأنس بذلك، ولكن لا يفتح على نفسه باب اغترار، لا يفتح على نفسه باب اغترار. والصحابة رضي الله عنهم كانت حالهم في هذا أكمل حال، جد في العبادة واجتهاد وإقبال على الله والثناء عليهم العاطر على الألسنة، ولا يذكرون إلا بالخير والجميل، وما كان أحد منهم يغتر بمثل ذلك. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون. هذه كلمتهم، في ما يغتر أحدهم بكلام يسمعه. وحالهم كما ذكر الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن.
نختم بهذا السؤال الأخير. يقول السائل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين تحقيق محبة الله وخشيته؟
هذه المحبة والخشية والرجاء كلها فرائض، ثلاثتها يجب أن تجتمع في القلب، كلها فرائض يجب أن تجتمع في قلب المسلم. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالرجاء والحب والخوف، خوف الله سبحانه وتعالى، كلها يجب أن تجتمع في قلب المسلم لتستقيم حاله وليحسن إقباله على الله تبارك وتعالى. وكل من هذه الثلاث تعد فرائض وواجبات يجب أن تكون قائمة في قلب المسلم، ويسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية. واليوم بين المغرب والعشاء كان الحديث حول هذا الموضوع.
فحنا أردنا نختم بسؤال
لا، ما دام قلت نختم ما نقطع، ما نرد واردة ويقول نختم، أخاف يتفشل بس الحين.
بواسطة الشيخ حمد بس السؤال هذا،
يعني ما تفشل أنت.
لا ما يقول.
طيب بقره وجاوب عليه.
لا شيخ ما جاوب، أنت موجود. يقول حديث نبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أقوام الصحابة لهم أجر 50 منكم، فما معنى هذا الحديث؟
عد السؤال.
يقول السائل: هناك حديث معناه أنه يأتي بعض الصحابة أقوام لواحد منهم أجر 50 من الصحابة، فما معنى ذلك؟ نرجو التوضيح.
أزيد شوي، إن الشهداء والأنبياء يتمنون أن يكونوا منهم،
على كل حال يحتاج لفظ الحديث، فيراجع لفظ الحديث ويراجع أيضا كلام أهل العلم على معناه في شروحات الحديث، يحتاج مراجعة لفظ الحديث. إذا تحفظ الحديث بدقة عطنا إياه، وإلا نعم.
منهم
العلماء يعني لما تكلموا على هذا الحديث، يعني هؤلاء أجر 50 متعلق بالعمل لأنها أيام الصبر ويلقى فيها الناس شدة في صبرهم على نصرة الدين والقيام به والمحافظة عليه، ولهذا كتب لهم هذا الأجر في هذا الباب المعين، ولا يلزم من ذلك أن يكون هؤلاء خيرا من الصحابة، لا يلزم، لأن الحديث هنا عن باب معين حصل لهؤلاء فنالوا هذا الأجر، لكن الصحابة عندهم أجور ما يحصلها غيرهم. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالسابقة في نصرة الدين والصحبة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، أجور الأمة، لأن كل خير وصل الأمة وصلهم من طريق الصحابة، فهناك أبواب أخرى لا يلحق الصحابة فيها أحد ولا يدركهم فيها أحد، لكن هنا هذا الحديث الكلام فيه عن جانب معين كان من هؤلاء فحازوا فيه هذا الأجر. أما قضية المفاضلة في بين الصحابة وبين من يأتي بعدهم، فالصحابة لا يلحقهم أحد، لا يلحقهم أحد ممن يأتي بعدهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم الداخلون دخولا أوليا في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالحديث مثل ما ذكرت لك هو يتحدث عن جانب واحد من جوانب الأجر أو تحصيل الثواب لهؤلاء، أما عندما يقارن بين الصحابة وبين من جاء بعدهم ليس هناك مجال أصلا للمقارنة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير أيها الأخوة على هذا الحضور، ونشكر الشيخ على هذه الكلمات الطيبات، نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.